أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام مع درسنا الثالث من دروس المدخل إلى علم السيرة النبوية. سبق أيها الأحبة الحديث عن مبادئ علم السيرة النبوية والمبادئ العشرة التي يتناولها أي علم حينما يريد الإنسان أن يدخل إليه، وبينا تلك المبادئ العشرة وتعرضنا لها، ثم بعد ذلك أوضحنا أن هناك تلازم أو تجاذب أو تشابه بين التاريخ والسيرة والسنة، فأحببنا أن نجلي التاريخ ثم السنة ثم السيرة، ثم نعرف حقيقة التواصل فيما بينها، بحيث أن كل من يريد أن يقرأ في السيرة النبوية يستطيع أن كما يقولون يبرمج نفسه ويعرف أين يجد مادته وأين يستطيع أن يصل إلى بغيته، ولا تتشابه الأمور عليه وإنما تنجلي له وتتضح بأوضح صورة. في الدرس السابق تكلمنا عن قضية التاريخ وتعريفه وعن خصائصه وعن أهميته، واليوم نكمل ما مضى وهو قضية مصادر التاريخ. نحن اتفقنا أيها الأحبة أن التاريخ يعنى بالبشرية، فهو يدون حياة البشرية من خلق آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة، فيوجد في كل زمن من الأزمان مؤرخون يعنون بهذه الحقبة الزمنية فيدونون ما فيها من الأحداث ومن الأشخاص ومن الدول، وكل يعتني بما يهمه. فمثلا نجد أن جملة من المؤرخين يعتنون بالطبيعة أو بالحياة السياسية التي تعنى في هذه المرحلة، وهناك مجموعة مثلا تعنى بالحوادث العظام التي تقع في مثل هذه الحقبة الزمنية، مثل مجاعات، أعاصير، فيضانات، وتجد هناك أناس يهتم بالأعلام والمرحلة الثقافية والحياة الاجتماعية الموجودة في تلك الحقبة الزمنية، والمؤرخ هو الذي يجمع هذا كله، يجمع هذا كله في بوتقة واحدة فيصوغها للناس ويقدمها لهم، فيستطيع كل من يبغي أن يعرف المرحلة التاريخية في تلك الحقبة الزمنية أن يصل إلى مراده من المعلومة، وهذا أمر مهم في المؤرخ كما سبق. لكن السؤال، المؤرخ من أين يأتي بمادته؟ من أين يأتي بمعلومته؟ من أين يستطيع أن يصل إلى المعلومة؟ نحن نتكلم كمسلمين فنعنى بالمؤرخ المسلم، نعنى بالتاريخ الذي يكتبه الرجل المسلم فيريد أن يكتب التاريخ. أوثق مصدر أيها الأحبة لمصادر التاريخ والخبر هو القرآن الكريم، فالقرآن تكلم على سير أقوام وعلى أحوال أمم فيما مضى لا يمكن أن تصل إليها بأصدق عبارة ولا أحسن عبارة من القرآن الكريم. أولم يهدي لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. لذلك الله تعالى يقول أولم يهدي لهم، ألم يكن لهم هداية أنهم يمشون في مساكن أقوام فيه ديارهم وفيه آبارهم وفيه آثارهم فيستطيعون الوصول إلى المعلومة التاريخية. فالقرآن حكى، فمثلا أنت الآن من أين تجد قصة آدم بالتفصيل؟ ابحث في كتب التاريخ كيفما تشاء، اقرأ في تاريخ الطبري، اقرأ في تاريخ ابن أثير، اقرأ في تاريخ ابن خلدون، اقرأ في كتب المستشرقين، اقرأ في كتب في تاريخ الغربيين في قصة خلق آدم وطريقة خلق آدم وكيف خلق آدم. هل يمكن أن تجد مصدر ثر غني بالمعلومة صحيح المعلومة مثل القرآن الكريم؟ لا يمكن. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق إلى آخره، إني جاعل في الأرض خليفة، إني خالق بشرا من طين، إلى آخر ما جاء في قضية قصة خلق آدم. هاروت وماروت، من أين جاءت قصة هاروت وماروت؟ من أين علمناها؟ الخبر الوثيق الصحيح الثابت من أين؟ إنما هو ممن؟ من القرآن الكريم. قصة الخضر مع موسى عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم من أين جاءت؟ من القرآن. وخذ من التاريخ ما تشاء. بل يعني أتعلم أن عاد وثمود لا يعرف لهم أثر في التوراة؟ لا يعرف لهم أثر في التوراة. لماذا؟ لأن التوراة حينما من عني بها لم يعنى بتاريخ العرب، وعاد ثمود في خرجوا في جزيرة العرب فلم يعنوا بها مثل، فلا يعرفوا عن تاريخ العرب شيء. لكن القرآن، لا أقول لك أنا هو كتاب تاريخ معاذ الله، لا، لكن القرآن مصدر ثر يوجد فيه من تلك الأخبار السابقة والغابرة مما يجعلك تطمئن. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ما كان حديثا يفترى. من أين لنا قصة يوسف وتاريخ الحالة السياسية والاجتماعية والأحوال التي مرت في عهد يعقوب عليه الصلاة والسلام لولا قصة يوسف؟ من أين نصل إلى مثل هذه المعلومة الثرة؟ قصة يوسف أتتك بالحالة السياسية والحالة الاجتماعية، وأتتك بأنواع من الظلم، وأتتك بأنواع بصور من صور المجتمع كيف يعيش. فأن تقرأ حقبة زمنية كاملة، تاريخ كامل بأوجز عبارة. لكن القرآن كتاب محكم، كتاب محكم يأتيك بأوجز عبارة وأسلسها. فإذا المصدر الأساس هو القرآن الكريم، خصوصا في قضية إلى عهد التنزيل، إلى أن قطع التنزيل، فهو قضية للمؤرخ من عهد النبي صلى الله عليه وسلم فما فوق. المصدر الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا جملة من تاريخ الأنبياء وقصص من كان قبلنا وأحوالهم وأوضاعهم وما كان فيهم من الأمور إلى آخره. فتجد مثلا قصة ذنون، تجد قصة أيوب، تجد قصة موسى، تجد قصة عيسى، تجد أحاديث كثيرة تتكلم لك عن تاريخ لا يمكن أن تجده مثل ما تجده في السنة النبوية. فأن تطمئن إلى صحة هذه المعلومة وقوتها وثباتها، لأنها خرجت من عندي من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذن هذا المصدر الثاني وهو قضية السنة. كذلك أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فالصحابة رضوان الله تعالى تكلموا لنا عن تاريخ. وأقوال الصحابة طبعا يأتيك بنوعين من أنواع التاريخ: المرحلة الزمنية التي عاشوها ورأوا فيها من الأحوال والحوادث والأمور فيحكونه لنا، مثل ما قبل البعثة، مثل ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك صحابة أكبر سنا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك صحابة في سن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك صحابة أصغر سنا. يروون عمن؟ يروون ممكن عن أناس ما دخلوا في الإسلام، سواء كانوا من أهل الفترة أو ماتوا وهم كفار رفضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة يحكون لنا الحقبة الزمنية التي عاشوها قبل البعثة وبعد البعثة إلى أن تقف عندهم المرحلة التي هم فيها. ثم يأتي من بعد هذا مصدر تر للتاريخ، وخصوصا تأتي مرحلة التاريخ الإسلامي، التاريخ الإسلامي. كذلك من تفضل
بس قصص الصحابة، يعني الكتب يعني موجودة فيها القصص قبل الإسلام يعني؟
لا، أنا أقول أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يحكون لك حقبة زمنية يعنى بها المؤرخ، يعني المؤرخ يهتم بها. كيف يهتم بها؟ مثلا لما يأتيك أحد الصحابة فيأتيك في تفسير قصة عاد، فيتكلم الصحابي تفسير قصة عاد، تمام؟ غير موجودة لا في القرآن ولا موجودة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما الصحابي من أين أتى بها؟ أتى بها من السماع، سمع جده، سمع عمه، سمع شيخ القبيلة، سمع. المهم من وصل إلى هذا الصحابي فوصل إلى ما وصل إليه، فهذا يجب أن نلتفت إليه في أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. كذلك يعني مثل قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كان بين آدم ونوح 10 قرون. من وين حنا عرفنا أن بين آدم ونوح 10 قرون؟ ها؟ من ابن عباس رضي الله تعالى عنه، هو الذي أخبرنا بهذا الخبر. فهذا أمر تاريخي، لا نعرف كم بين آدم وبين نوح، قال 10 قرون كلهم على التوحيد. ثم بعد ذلك اجتالتهم الشياطين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ليرجعوا الناس إلى التوحيد. فهذه حقبة زمنية من الذي أخبرنا بها؟ هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك من الأمور التي يعنى بها المؤرخ وهي مصدر مهم للمؤرخ قضية الآثار والوثائق. فمثلا الآن تأتي إلى 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 مدينة معينة ثم تدخل إليها فتجد مثلا البنيان من طين والسقف مثلا من أثل أو من سعف نخل، فيحدد لك حقبة تاريخية معينة، أو تجد نقوش معينة، نقش يعطيك اللغة، يبين لك ممكن أن تقرأ أبيات الشعر، ممكن من مثل هذه الآثار الموجودة. كذلك من الأمور المهمة قضية الأموال والدراهم المضروبة في تلك الأزمان. فمثلا واحد لو جاء وفتح له مثلا وجد له أثرا من الآثار التي يهتم بها الناس، مثلا حفر حفرة ونبش نبش نبش فطلع له شيء قديم ركاز كما يسمى في الشريعة، مدفون جاهلية ثم طلعوا ثم نقب عنه، فإذا هو قطعة ثمنية معينة تنبع عن زمن معين، بحيث أن هؤلاء القوم عاشوا في مثل هذا. وانت تسمع اليوم في الأخبار يقال لك والله مثلا أنه في البلد الفلاني اكتشفوا أثر من أثار الفراعنة كم من قبل 3000 سنة. من وين عرفوا؟ نبشوا فطلع لهم أثر من الآثار ينبئ عن أن هذا المكتوب هو الموجود من الآثار القديمة من آثار الفراعنة، فيربطون بين هذا المكان وبين الموجود من قبل. فمثل هذه الشارات والرنوك والأختام والمسكوكات من العملات النقدية مادة ثرية للمؤرخ يستطيع بها أن يحلل المكان الذي هو فيه. كذلك من الأمور المهمة قضية السماع، فهو مصدر ثر للمؤرخ. كيف السماع؟ أنا أعطيك الآن مثال. جدك أو جد جدك، أحد منكم يعني عاصر جد جده، ها؟ أو جد والده، جد جدك، أحد عاصر جد جده، مو بجد والدك، لا، جد جدك، يعني نادرا، هذا بشبه النادر. طيب من أين لك أنت أن تعرف أحوال جد جدك وكيف عاشوا، وين عاشوا، وش كانوا يلبسون، ماذا كانوا يلبسون، ماذا كانوا يشربون، ماذا كانوا يأكلون، إلا من إيش؟ من السماع. إما جدك يقول لك والله مثلا أبوي كان يسوي وجدي كان يسوي، ولا جدتك تقول لك أن أبي كان يصنع وجدي كان يفعل، ويعطونك أخبار، ارتحلوا، وضعوا، نزلوا، كانوا في المكان الفلاني، كنا عايشين في البلدة الفلانية، كان أكلنا كذا، كان الحاكم علينا كذا. فهذه مادة ثرية للمؤرخ وهي قضية السماع. فالمؤرخ يستمع لمثل هذه المعلومات ويستطيع الوصول فيها في تدوين المرحلة التي هو يريد أن يكتب فيها، فهذا أمر يجب أن نلتفت. فمثلا نعطيك أمر مهم يجب أن تلتفت إليه، الإمام محمد عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه. الإمام محمد عبد الوهاب يتعرض إلى حملة شرسة من أعدائه، يؤلبون على دعوته وينالون منها ويهتكون في عرضها ويحاولون النيل منها بأي طريقة من الطرق. كيف نحن نستطيع أن ندافع عن دعوة الإمام محمد عبد الوهاب من التهم التي تنسب إليها؟ مثلا تهمة التكفير، مثلا تهمة قتل الناس بغير حق، مثلا الاستيلاء على الناس، مثلا قضية التهمة أن دعوة الإمام محمد عبد الوهاب دعوة سياسية أصلا ليست دعوة إصلاحية شرعية. لا نستطيع أن ننفي هذه التهمة إلا بماذا؟ بالتاريخ. التاريخ، أعطونا تاريخ الإمام محمد عبد الوهاب، ماذا صنع الإمام عبد الوهاب، كيف قامت دعوة الإمام عبد الوهاب. التاريخ الثابت المدون عن الإمام محمد عبد الوهاب يثبت أن دعوة الإمام محمد عبد الوهاب دعوة إصلاحية سلفية على منهاج النبوة، إنما جاءت لاقتلاع جذور الوثنية في أي مكان من الأماكن، ولذلك من الله تعالى عليها بالنهوض والقبول وجعل لها دولة تحميها وتقوم معها إلى يومنا هذا، ولله الحمد والمنة، ونسأل الله لها الثبات والتوفيق والسداد وأن تنتشر في أرجاء المعمورة. المقصود أنك لا تستطيع أن ترد على المناوئين بمثل التاريخ، فإذا هذا مصدر مهم يجب أن نلتفت إليه عشان تعرف قيمة التاريخ. كيف قيمة التاريخ ولماذا التاريخ؟ التاريخ من أجل هذا الأمر نحن نعنى به، لأنه يحافظ على الدعوات الإصلاحية، يحافظ على مناهج المصلحين. لكن إذا لم يوجد تاريخ ممكن أن يكذب فيه كل من يكذب. وهذا يحملنا يا أخي الكريم، بما أننا سوف نطلع على التاريخ من أجل أن نحكم على الدعوات الإصلاحية، من أجل أننا نوجه كثير من أحوال الأمة، من أجل أن نستنبط الدروس والعبر كما مضى معنا، يجب أن نعرف من هو المؤرخ، بحيث ليس كل كتاب تاريخ يقع في يدك تطمئن إليه، وليس كل كتاب تاريخ تعتبده معتمد، تعتبره معتمدا تعتمد عليه في نقل معلومتك، لا، وإنما يجب أن نعرف الصفات التي يجب توفرها في المؤرخ. فإذا عرفنا الصفات التي يجب توفرها في المؤرخ استطعت أنت بين ذلك أن تفرز المعلومة التي تصل إليك وأن تميزها وأن تمحصها. فأهم المميزات التي يجب أن تتوفر في المؤرخ، أولا العلم بالتاريخ والاطلاع على مصادره واكتساب المعرفة بتواريخ الأمم والشعوب ومعرفة التعامل مع المصادر الأساسية للتاريخ. يعني بمعنى أن المؤرخ يجب أن يكون عنده قاعدة معلومات جاهزة، هذه القاعدة المعلومات يجب هو أن يعرف كيف يتعامل معها. فمثلا الآن إنسان عنده في مكتبته تفسير ابن جرير وابن كثير والقرطبي وأضواء البيان للشنقيطي رحمة الله تعالى على الجميع. طيب، هذه الكتب الآن موجودة في مكتبة إنسان مسلم في أي بلد من العالم، هل نستطيع أن نحكم بأن هذا الرجل مفسر؟ ها؟ لماذا؟ لأنه ممكن ما يعرف أن يتعامل مع هذه الكتب أصلا. فمثلا تفسير ابن جرير كيف سوف يتعامل معه؟ يبي يفتح مثلا ويبغى مثلا مباشرة أن يأخذ مثلا تفسير قول الله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، يريد التفسير مباشرة، فيجد مثلا يقول الأقوال في الضحى ثم ما ورد إلينا من الأخبار في الضحى. فإذا لم يعرف أن يتعامل مع تفسير ابن جرير، ثم متى يكون هو اختيار ابن جرير؟ متى أن يقول هذا القول هو لابن كثير؟ هل مجرد رواية ابن جرير رحمه الله تعالى لهذا القول هو قول له؟ لا، وإنما يأتي هو يقول والذين اختاروه من هذه الأقوال ومعتمدون على هذا الاختيار. فيحتاج أن يعرف كيف يتعامل مع تفسير ابن جرير. مثلا القرطبي، فمثلا يأتيك بالآية ثم يقول وفيها تسع مسائل، في هذه الآية تسعة مسائل، ثم يبدأ يسرد، هل هالتسع مسائل هذه كلها تفسير ولا استنباط ولا أحكام ولا كيف؟ لأنه هو أصلا يعنى بماذا؟ الجامع لأحكام القرآن، بالأحكام الموجودة في القرآن، تفسير ابن كثير مثلا. وهكذا أيها الحبيب حينما تقرأ مثل تفسير أضواء البيان الإمام محمد الشنقيطي، لم يعني مستحيل أن تجد أنه مثلا تفسير لكل ما يوجد في القرآن، لا، وإنما يعنى بمقاطع معينة من السورة يعتني بها رحمة الله تعالى عليه. فإذا لم يعرف كيف يتعامل لا يمكن أن يصل. كذلك المؤرخ يجب أن يعرف كيف يتعامل مع تلك المصادر، كيف يكتسب منها المعرفة، كيف يستطيع النقد والتحصيل والتصحيح وإثبات صحة إسناد الخبر أو ضعفه، أو النقد الباطني للنص ولو كان إسناده ثابت مثلا، لكن يعرف أن مثل هذا لا يمكن أن يقال لأنه يخالف أصول ثابتة في تلك الحقبة الزمنية لذلك المجتمع، لأنه يدرس ذلك تلك الحقبة الزمنية، يعرف أمورها مثلا ويستطيع التمييز فيما بينها. الأمر الثاني الأمانة العلمية، وهي صفة مهمة في الباحث عموما والمؤرخ خصوصا. فالأمانة العلمية سلوك أخلاقي يا أخي، سلوك أخلاقي، معناه أنا الآن مؤتمن على هذه المادة العلمية التي بين يدي. فالتثبت في القول والرأي واحترام العلم وأهله والخوف من الله جل وعلا يمنعه من القول بلا علم. نرجع إلى مثالنا السابق، لما نأتي إلى قضية الإمام محمد عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، فيأتيك إنسان مثلا ويريد مثلا أن يأتيك مثلا إنسان من الصين ويقول لك مثلا وقد ثبت لدينا أن العالم الفلاني من الصين قد قابل الإمام محمد عبد الوهاب وحصل بينه وبينهم مناظرات فحج ذلك الصيني الإمام محمد عبد الوهاب. طيب هذه معلومة مثلا تاريخية، تمام؟ تعال كم مؤرخ نحن نريد أن نميز هذه، هذا مصدر الآن لدينا، أن هذا الآن هذا المصدر الآن لدينا أن الإمام عبد الوهاب قابل رجلا صينيا. كم بيننا وبين الإمام عبد الوهاب؟ كم بيننا؟ ها؟ الإمام محمد عبد الوهاب توفي 1206 رحمة الله تعالى عليه، يعني بيننا وبينه كم؟ 220 سنة، صح؟ 221 سنة من وفاته، يعني الرواية التاريخية معروفة. هل يعرف أن أحدا من الصين وطئت قدمه الدرعية أو العيانة؟ أترك الحج، ها؟ فنحتاج نحن إثبات أصلا أن الصينية مثلا قابل الإمام محمد عبد الوهاب. فهنا يأتي التمييز، يأتي التمييز للخبر ويأتي التمحيص للخبر في نقده، فليس كل خبر يسمعه تستطيع الوصول إليه. مثل لما ابن بطوطة حكى عن شيخ الإسلام بن تيمية ما حكى، وهي كذبة مفتراة على شيخ الإسلام بن تيمية، وفي رحلة ابن بطوطة، هل ممكن أن يعتمد على ابن بطوطة في نقله تلك المعلومة؟ لا أبدا، لأن الرواية مثلا هو قال وقد وصلت إلى الشام فرأيت رجلا يقال أحمد بن تيمية يخطب على منبرها في جامع الأموي وهو يقول إن الله ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة كنزولي هذا، ثم نزل من المنبر إلى الأرض ثم رجع مرة ثانية. هل ممكن هذا يليق بشيخ الإسلام بن تيمية المعروف في نفيه للتشبيه ومنافحته عن منهج السلف في نفي التشبيه أو وصف الكيفية للصفة وإنما يمنع من ذلك؟ لا يمكن أن يصدق مثل هذا الكلام لأنه يخالف المنهج الأساسي لذلك العالم الرباني رحمة الله تعالى عليه. ومن ذلك معرفة طرائق أهل العلم في الاستدلال وترتيب المسائل العلمية، وهذا من أهم الصفات التي يجب توفرها في المؤرخ، بمعنى أنه يجب أن يعرف كيف صاحب المؤلف يتعامل مع مؤلفه وكيف يمكن أن يصل إليه، واستعمال الدليل، حسن الاستدلال باتباع التنظيم وترتيب المعلومة، الاعتماد على النصوص الشرعية والحقائق العلمية. مثل ما قلنا قبل قليل عن شيخ الإسلام بن تيمية، هل ممكن أن نصدق الخبر الذي ورد مثلا عن ابن بطوطة عن شيخ الإسلام بن تيمية؟ لا يمكن أن نصدقه. نقف أيها الأحبة عند هذا القدر، وأسأل الله تعالى أن يفتح علينا وعليكم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.